أيضا هو الآخر، يعني هذا يتواضع من جانبه وذاك أيضا يتواضع من جانبه. يقول ويش؟ أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم اللي يطلب منكم الاسترخاء، أنتم الأحق بأن يطلب منكم الاسترخاء. يعني ما هو يعني إنسان كبر في نفسه وعظم، وأن الصحابي يقول لهذا الكلام والرسول قال فيه هذا الكلام، يعني ما زاده ذلك إلا تواضعا. ولهذا قال له ألا أكتب يعني أين تذهب؟ قال إلى البصرة أو إلى الكوفة. قال لا أكتب إلى كلامه. قال لا دعني أكون يعني مع الناس، يعني غير معروف وغير مشهور وغير بارز وغير ظاهر. الحاصل أن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وهو الذي أنزل الكذب الذي ألصق بها وأضيف إليها رضي الله عنها وارضاها، أنزل الله براءتها في تلك الآيات من سورة النور. أبو داود رحمه الله أورد هذا عن عائشة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات من سورة النور التي فيها براءتها رضي الله عنها وارضاها، كشف عن وجهه، يعني بعد أن أوحي إليه، لأنه عندما يوحى إليه يصيبه شدة ويصيبه يعني كرب شديد، حتى أنه يكون يعني في اليوم الشاتي الشديد البرودة يتفصى جبينه عرقا، يعني من شدة ما يحصل له عند الوحي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكشف عن وجهه ثم قرأ ثم قال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك. والمقصود من إرادة داود رحمه الله لهذا الحديث أنه ما ذكر البسملة، ذكر الاستعادة وما ذكر البسملة قبل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. لكن عدم إرادة البسملة يعني لا يدل على أن هناك بسملة يعني في هذا المكان، لأن هذا ليس أول السورة، والبسملة هنا ما تكون في أول السور إلا في سورة براءة. وأما إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم هذا في أثناء السورة وليس مطلعها، لأن السورة هو سورة النور أولها سورة أنزلناها، وهذه بعد آيات يعني متعددة جاءت إن الذين جاءوا بالإفك. فإذا كون ما قال بسم الله الرحمن الرحيم ليس يعني معنى ذلك أنه يعني ما لم يجهر بالبسملة أو لم يأتي بالبسملة، لأن هذا ليس مكان بسملة، ليس مكان بسملة، ولكنه مكان استعادة. يعني القرآن الإنسان إذا قرأ القرآن وأراد يقرأ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان من أول السورة يستعيذ ويبسمل، يتعوذ ويبسمل، وإذا كان في أثنائها يتعوذ ويقرأ. فهنا الآيات ليست من أول السورة، فلا يعني لا يظهر وجه يعني لإرادة الحديث تحت هذه الترجمة. ثم أيضا يعني ذكر الاستعاذة قال عنه أبو داود أنه منكر، وذلك أن الذين رووا عن الزهري قصة الإفك وحديث الإفك وحديث الإفك وهم كثيرون ما ذكروا هذا الشيء الذي هو الاستعاذة، وإنما ذكروا أنه أتى بالآيات التي أنزلها الله تعالى عليه دون أن يسبقها استعاذة، دون أن يسبقها استعاذة. وقال أبو داود رحمه الله أنه يخشى أن يكون يعني ذلك من حميد الذي هو أحد رجال الإسناد، وهو حميد الأعرج، وهو لا بأس به وبمعنى صدوق، وهم رجال الكتب، رجال الكتب الستة. وبعض أهل العلم قال إنه على موجب الاصطلاح، فإن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يقال له شاذ ولا يقال له منكر، وإنما المنكر مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة الضعيف للثقة. وعلى هذا فيكون ذكر الاستعاذة في هذا الموضع يعني أنه من قبيل أن فيه مخالفة، فمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه تعتبر يعتبر شاذا، لأن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. والمنكر هو مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة الضعيف للثقة. وعلى كل إيراد الحديث تحت ترجمة من لم يرى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ليس بواضح، لأنه ليس فيه يعني عدم الجهر بالبسملة، لأن البسملة ليس هذا مكانها، ليس هذا مكانا لها، لأن بسم الله الرحمن الرحيم إنما تأتي في أوائل السور.
قال حدثنا قطن بن نسير.
قطن ابن نسير
نعم.
ايش قال عنه؟
صدوق يخطئ، اخرج له مسلم وابو داود والترمذي.
صدوق يخطئ اخرج له ابو داود والترمذي.
مسلم
وابو داود والترمذي. وايش؟ وثاني عن؟
عن جعفر.
عن جعفر وهو بن سليمان. وهو
صدوق اخرج له البخاري في الادب المفرد.
وهو صدوق اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه. ابن القيم في تهذيب السنن قال لعل الحمل يعني في ذلك على قطن الذي هو صدوق يخطئ، وأن هذا يكون هو السبب يعني الذي يعني يكون فيه نكارة أو يكون يعني فيه تضعيف، لأن ذاك الذي هو حميد بن صفوان الأعرج الذي أشار إليه أبو داود قال إنه يعني يعتبر ما قدح فيه، ولكنه قال الحافظ بن الحجر لا بأس به، يعني أنه حديثه معتمد وحديثه حجة وحديثه مقبول. ولكن ابن القيم قال لعل يعني وأشار إلى أن الحمل على من دونه وهو جعفر بن سليمان أو قطن بن نسير.
عن حميد الأعرج المكي.
عن حميد الأعرج المكي وهو لا بأس به أخرجه أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة.
عن عروة ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي مكثرة من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في طبعة العوامة.
أيوة.
قال بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قال في الحاشية والبسملة من نسخ الصاد فقط.
على كل هو البسملة موجودة، وأبو داود رحمه الله عندما ذكر يعني النكارة وأن ذلك وأن ذكر البسملة الذي هو منصوص عليه أنه من حميد لأنه مخالف الثقات، ثم الذي يناسب الباب كونها ما ذكرت، يعني ما ذكرت، ولكن ليس هذا مكانا لذكرها، لأن هذا ليس أول السورة حتى يؤتى فيها ببسم الله الرحمن الرحيم التي هي قرآن.
ما وجه المخالفة بين يعني يقول أخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد؟
لأنهم ما ذكروا الاستعاذة.
طيب ما يقال زيادة الثقة؟ يعني إيش المخالف؟ في شخص يعني
المخالف أن أولئك يعني كلهم ما ذكروا الاستعاذة وهذا ذكر الاستعاذة، لكن ابن القيم رحمه الله قال ان الامر ان الحمل او ان الخطا يمكن ان يكون من قطن الذي هو صدوق يخطئ، فلعل هذا من خطئه الذي هو ذكر الاستعاذة.
ولا يقال زيادة الثقة؟
لا ما يقال زيادة الثقة، لانها الان يعني كما هو معلوم الاسناد فيها يعني من هو متصف بالخطا.
قال رحمه الله تعالى باب من جهر بها. قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن عوف عن يزيد الفارسي أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني فجعلتموهما في السبع الطوال ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. قال عثمان: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له: ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان، أو تنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك. وكانت الأمثال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتهما في السبع الطوال، ولم أكتب بينهما سطر. بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي من جهر بها، يعني ما يدل على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أورد حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، من هو الذي سأله؟
ابن عباس.
نعم، حديث ابن عباس أنه سأل عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما حملكم على أن عمدتم وجعلتم الأنفال وهي من المثاني، وتوبه وهي من وبراءة وهي من المئين، وهذه من أول ما نزل في المدينة، وهذه من آخر ما نزل، وجعلتم ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. فعثمان رضي الله عنه قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تنزل عليه الآية والآيتان فيقول: ضعوهما في 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 السورة التي يذكر فيها كذا. السورة؟
نعم، ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها.
في السورة التي يذكر فيها كذا، يعني يذكر فيها مثلا، يذكر فيها البقرة، أو يذكر فيها كذا، يعني الشيء الذي اشتهرت به السورة. وكانت سورة التوبة وسورة براءة يعني بينهما تشابه وتماثل، ولم يبين ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي عنه، أو لم يأمرهم بأن يكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم قبل سورة براءة، ومن أجل ذلك جمعوا بينهما ولم يفصلوا بينهما بسطر بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا بعض العلماء قال إن السورتين هي بمثابة السورة الواحدة، ولهذا اعتبروهما جميعا، يعني هي سابعة السبع الطوال، سابعة السبع الطوال السورتان الاثنتان. ومنهم من قال السابعة هي براءة والأنفال ليست من الطوال، ومنهم من قال إن الأنفال هي السابعة، ومنهم من قال إن مجموع السورتين هو الذي يكون به يعني العدد الذي هو السبع الطوال. فبين عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي جعله لم يكتب بسطر بسم الله الرحمن الرحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم قبل براءة. ومن أهل العلم من يقول بأن سورة براءة لما نزلت في السيف والبسملة فيها رحمة أنها ما ذكرت فيها، يعني من أهل العلم من قال هذا، والذي جاء عن عثمان هو هذا. ولكن الإسناد في هذا الحديث يعني فيه يعني ضعف من جهة يزيد الفارسي الذي هو مقبول. نعم.
قال أخبرنا
ثم المثاني والمئين. المئين يعني التي تبلغ آياتها فوق المئة، يعني بالمئات، مئة فأكثر، هذه قال له مئين. والمثاني هي التي دون ذلك، المثاني هي التي دون ذلك، ولهذا سورة الأنفال لا تصل إلى مئة أو لا تبلغ المئة، لكن بمجموع السورتين تكون مئين، وسورة التوبة وحدها هي من المئين.
قال أخبرنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون هو ثقة؟
نعم.
أخرج له
ثقة
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشيم.
هشيم عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عوف.
عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد الفارسي.
عن يزيد الفارسي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود الترمذي
والنسائي.
أبو داود الترمذي والنسائي.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وهم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، عن وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
بالمناسبة للترجمة،
ما يعني يبدو لي وما يظهر يعني شيء، لأن ذكر البسملة وأنهم لا يعني لم يذكروا سطر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إلا باحتمال بالشيء الذي قلناه في الحديث السابق، وهو إن أعطناك الكوثر، أنها لما صارت قرآن أنه يعني يجهر بها، أنه يجهر بها.
قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية قال أخبرنا عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه قال فيه: فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبين لنا أنها منها. قال أبو داود: قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل، هذا معناه وهذا مرسل.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو بمعنى الحديث السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يأمرهم بكتابته،
ولم يبين لنا أنها منها،
ولم يبين لنا أنها منها، أي من سورة التوبة، ولم يبين لنا أنها منها، من سورة التوبة، يعني أي بسم الله الرحمن الرحيم، كما كانت في من السور غيرها التي هي 113 سورة، 113 سورة بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، وسورة التوبة وحدها لم يأتي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم.
قال حدثنا زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب هو ثقة أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن مروان يعني ابن معاوية.
عن مروان يعني ابن معاوية الفزاري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي عن ابن عباس.
وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود: قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل، هذا معناه وهذا مرسل.
ثم ذكر عن هؤلاء الثلاثة والأربعة
نعم،
الشعبي وهو عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه من التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبو مالك
نعم،
من هو أبو مالك؟
ما أدري،
ما عرفت، لأن في عدد قال أبو مالك. أيوة.
وقتادة،
قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وثابت بن عمارة،
وثابت بن عمارة
صدوق فيه لين،
صدوق فيه لين، أخرج حديثه
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل،
وهذا مرسل، يعني أن هؤلاء الذين يعني ذكروا ذلك هم من التابعين، وإضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو من قبيل المرسل، لأن المرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قتيبة فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لفظ ابن السرح.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس،
نعم،
حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يدل على أن السورة هي من القرآن، لأن قوله حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم يعني معناها أنها قرآن، وهو يدل على أنها يعني آية يفصل بها بين السور، يفصل بها من الشر ليست من السورة، ولهذا لا تعد من الآيات ولا يأتي ذكرها في عدد الآيات، وإنما يعد من ورائها، إلا سورة الفاتحة فإنها عدت في المصحف. وقد عرفنا أن القول الصحيح أنها آية ليست من الفاتحة ولا من غيرها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح ذكر حديث قلت وقال، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يبين أنها آية مستقلة يعني ليست من الفاتحة ولا من غيرها، وأنه يفصل بينها. وهذا الحديث اللي هو حديث ابن عباس يدل على أن البسملة من القرآن وأنها آية من القرآن، ولكنها يفصل بينها يفصل بها بين السور يعني، وهذا كما هو معلوم في غير براءة وفي غير الفاتحة، يعني الفاتحة ما في قبلها سورة حتى تفصل عنها، فهي جاءت في أولها وليست تفصل بينها وبين سورة، ولم تأتي في سورة التوبة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأحمد بن محمد المروزي.
وأحمد بن محمد المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود.
وابن السرح.
وابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
قالوا عن حدثنا سفيان.
قالوا حدثنا سفيان هو بن عيينة.
عن عمرو.
ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحابه الستة.
عن سعيد
بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال إن هذا الفصل وللبدء.
للفصل وللبدء. هي ليست من السورة. أقول هي ليست من السورة ولكن يفصل بينها، ومن المعلوم أن الإنسان إذا بدأ بالسورة يبدأ بالبسملة لكنها ليست من السورة، ولهذا لا يعدونها من الآيات. الآيات يبدأ عدها من وراء البسملة، إلا في الفاتحة فقد عدت كما في المصحف الذي بأيدينا.
قال رحمه الله تعالى: باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله التخفيف في الصلاة للأمر يحدث، يعني للأمر الطارئ، الشيء الذي يطرأ ويقتضي التخفيف يخفف إذا كان يريد التطويل، أو كان من نيته أن يطول ثم يحدث شيء يقتضي أن يخفف فإنه يخفف، مثل ما جاء في هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن عائشة
عن
أبي قتادة رضي الله عنه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت أدخل في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز
كراهية
أن أشق على أمه، لأن الطفل إذا صار يبكي في الصلاة وأمه تصلي مع الإمام فإنها ترتبك ويحصل لها تشويش، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخفف من أجلها، يعني هذا البكاء الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الصبي، وهذا يدلنا على أن النساء يحضرن المساجد يصلين مع الرجال، وأنهن يحضرن أطفالهن معهن، يعني وأنه إذا وجد أمر يقتضي التخفيف في الصلاة ممن يريد التطويل فإنه يخفف للأمر الذي طرأ كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء حصل من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما طعن عمر وتقدم وصلى بالناس، قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في صلاة الفجر، يعني خفف الصلاة لهذا الأمر الطارئ، المصيبة التي نزلت وحلت. وكذلك الحديث الذي سبق عن مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح وقرأ بالمؤمنون حتى جاء عند قصة موسى وهارون أو موسى وعيسى فأصابته سعلة فرتع، يعني أصابه سعال، يعني يريد أن يواصل، ولكن عندما قرأ يعني هذا الشيء الذي حصل اختصر القراءة وانتهى وكان يعني يريد أن يواصل. نعم. وفيه شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل بذلك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من رحمته ورأفته بأمته، لأنه يدخل في الصلاة يريد أن يطول، وإذا سمع بكاء الصبي خفف حتى لا يشق على أمه ويحصل لها تشويش ويحصل لها تأثر وهي تسمع طفلها يبكي ويصيح. نعم.
إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية.
تجوز يعني أخفف، يعني تجوز في القراءة يعني يخفف القراءة. كراهية يعني أنا أشق على أمه لو واصلت، لو واصلت واستمررت على الشيء الذي أردته من التطويل أولا. ها.
العكس يدخل يريد أن يقصر
ما في ذلك،
فيحدث حادث ويريد ويطول.
هو كونه يعني إيش مثل إيش يعني يحدث
الركوع كما تعلم.
نعم.
الركوع ويسمع الإمام دخول بعض الناس وقولهم إن الله مع الصابرين.
لا هذا ما يصح، إن الله مع الصابرين كل الإمام هم يقول هذا الكلام، إن الله مع الصابرين. هو يعني نعم الركعة الأولى تطول أطول من الأولى الثانية، وذلك ليدرك الناس، ليدرك الناس. لكن كونه يعني يريد أن يخفف ثم يريد أن يطول، يعني ولو كان أراد التخفيف وأراد أن يزيد يزيد لا بأس بذلك.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم.
عبد الرحمن بن إبراهيم هو الملقب دحين، وهو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ودحين هذا لقب وهو مأخوذ من عبد الرحمن، مأخوذ من عبد الرحمن دحين، يعني فهذا لقب له. والألقاب تؤخذ من الأسماء أحيانا، وأحيانا تكون لا علاقة لها بالأسماء.
عن عمر بن عبد الواحد.
عن عروة بن عبد الواحد.
عمر.
عن عمر بن الواحد وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه.
وبشر بن بكر.
وبشر بن بكر وهو
كذلك ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي قتادة.
عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قتادة وهو الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في تخفيف الصلاة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمعه من جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا قال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة للصلاة وقال مرة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل: نافقت يا فلان، فقال: ما نافقت، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، وإنا نحن أصحابنا واضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة البقرة فقال: يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا اقرأ بكذا. قال أبو الزبير: بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى. فذكرنا لعمر فقال أراه قد ذكره.
نعم. ثم أورد أبو داود رحمه الله التخفيف في الصلاة، يعني أن الإنسان الذي هو إمام للناس يخفف الصلاة، ومن المعلوم أن الإنسان يراعي أحوال المأمومين، فإذا صلى لنفسه يطول ما شاء، وإذا صلى بالناس يخفف. لكن يعني الصلوات يعني كما هو معلوم جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان التفاوت بينها في القراءة، وأن صلاة الفجر تطول فيها القراءة، وصلاة العشاء تخفف فيها القراءة، والحديث إنما جاء في صلاة العشاء. وأورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، أي أنه يصلي مفترضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم متنفلة وهم مفترضون، وهو دال على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، صلاة المفترض خلف المتنفل. ومثل ذلك العكس، المتنفل خلف المفترض، المتنفل خلف المفترض. ومما يدل على ذلك قصة الرجلين الذين كان في مسجد الخير، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الفجر، ولما انصرف وإذا رجلان جالسان فدعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما من الخوف والذعر، فقال: ما لكما لم تصليا؟ قال: صلينا في رحالنا، يعني في منازلهم في منى. فقال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه فكلكما نافلة. فهذا فيه أن المفترض أن المتنفل يصلي خلف المفترض، المتنفل يصلي خلف المفترض، يعني عكس قصة معاذ. وكان معاذ رضي الله عنه في مرة من المرات جاء رجل ودخل معه في الصلاة وأطال معاذ الصلاة، صلاة العشاء، والرجل صاحب نواضح أو صاحب يعني إبل، وكان يتعب في النهار، ومعاذ قرأ بالبقرة فانفصل عنه وأكمل صلاته وذهب إلى نواضحه. ولما فقيل له: نافقت، يعني كونك يعني تركت الصلاة مع الإمام وخرجت قبل أن تكمل الصلاة مع الإمام، يعني أنك وقعت في هذا الأمر الذي هو صفات المنافقين، لأن المنافقين كما هو معلوم شأنهم في الصلاة لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يعني لا يأتون الصلاة، وإذا أتوا هم عندهم كسل. فهذا ما حصل منه الاستمرار، فقيل له: نافقت. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي حصل من معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني لا يحصل منك الشيء الذي يشق على الناس، يعني وراءك الصغير والكبير وذا الحاجة، ولكن اقرأ بكذا وكذا. وجاء في بعض الروايات تفسير هذا الذي أبهم من بعض الرواة، وأن المقصود به بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، يعني يقرأ بها في صلاة العشاء، يقرأ بمثل هذه أو هذه السور في صلاة العشاء. فالحاصل أن الحديث فيه دلالة على الأمر بالتخفيف في الصلاة إذا كان هناك مشقة على الناس، وإذا علم بأن أهل المسجد محصورون ومعروفون ويرغبون بأن يعني تطول القراءة فإنه لا بأس بذلك. لا بأس بذلك، ولكن يعني حيث يعني يكون المكان على طريق وأنه يأتي أناس غير أصحاب المكان، وأن قد يكون يعني يأتي صاحب حاجة ثم يحصل له مثل ما هذا الذي حصل لصاحب معاذ رضي الله تعالى عنه، فإن التخفيف هو الذي يكون مطلوبا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف صلاته وكانت مع ذلك تماما، يعني معناه أنه لا يحصل فيها شيء من النقص مع تخفيفه إياها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يعيد المتن.
عن جابر أنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا، قال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الصلاة.
ولا تنافي بين يعني يؤمنا أو قومه لأنه من قومه.
وقال مرة العشاء فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى.
وهذا يدل على أن الإنسان إذا حصل له أمر يقتضي خروجه من الصلاة ويضطره إلى ذلك فله أن ينفصل عن الإمام ويكمل الصلاة إذا حصل التطويل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على آله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في تخفيف الصلاة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمعه من جابر رضي الله عنه أنه قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرجع فيؤمنا، قال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الصلاة، وقال مرة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل نافقت يا فلان، فقال ما نافقت، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحابنا واضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة البقرة فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا. قال أبو الزبير بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، فذكرنا لعمر فقال أراه قد ذكره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول أبو داود السجستاني رحمه الله: باب تخفيف الصلاة. عرفنا في الدرس الماضي أن التخفيف في الصلاة أنه مطلوب، وأن الصلاة تخفف مع إتمامها وعدم الإخلال بشيء منها، وذلك من أجل مراعاة المصلين المأمومين، وأن الإنسان إذا صلى لنفسه يطول ما شاء لأنه لا يشق على أحد ولا يترتب على تطويله ضرر لأحد. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما في قصة معاذ، وأنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء يوما، وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولما صلى ذهب إلى قومه وصلى بهم تلك الصلاة أي صلاة العشاء، هو متنفل وهم مفترضون فبدأ بالبقرة وكان معه أحد المصلين صاحب نواضح وهي الإبل التي يستقى عليها ويستنبط الماء بواسطتها من الآبار، فانفصل عنه وأكمل صلاته وقال له بعض الناس: نافقت يا فلان؟ فقال إنه لم ينافق، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي حصل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: أفتان أنت يكررها عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أرشده إلى أن يقرأ بسورة كذا وكذا، وفسرت في بعض الروايات بأنها سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونظائر تلك السور التي ليس فيها تطويل وليس فيها مشقة على المصلين المأمومين الذين يصلون وراء الإمام. والحديث يدل على أن المفترض يصلي خلف المتنفل، وأن المتنفل يكون إماما للمفترضين، هو يصلي نفلا والذين وراءه يصلون فرضا، وهذا الحديث واضح الدلالة على ذلك، وهو قول جمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتدي المفترض بالمتنفل، وأجابوا عن هذا الحديث بأن معاذ رضي الله عنه إنما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الفريضة، فهو مفترض وهم مفترضون. لكن هذا بعيد جدا، لأنه لا يعني لا يليق بمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن يترك صلاة الفرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم يؤخر ذلك إلى أن يصلي مع الناس، يصلي في مسجد آخر مفترض، وقد تمكن من أن يأتي بالفريضة في مسجد هو خير المساجد بعد المسجد الحرام، والصلاة فيه بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة، والنافلة بألف نافلة، فكيف يترك معاذ بن جبل رضي الله عنه صلاة الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفريضة بألف فريضة، ويؤجل ذلك ويؤخر ذلك يعني إلى أن يصلي بقومه. ثم الحديث ورد فيه أنه صلى معه العشاء، ومعلوم أن العشاء إنما هي الفرض، ومعنى هذا أنه يصلي معه الفرض ولا يصلي معه النفل، وإنما يصلي معه الفرض. ثم أيضا الإنسان لا يتشاغل بالنافلة مع الجماعة وقد دخل وقت الفريضة ويؤجل ذلك، لأن المبادرة إلى إبراء الذمة والمبادرة إلى أداء الواجب الفرض المتحتم مطلوب، لا سيما وقد دخل الوقت، لا سيما وقد وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مسجده عليه الصلاة والسلام. كل هذا يبين عدم صحة القول بأن معاذ رضي الله عنه إنما كان متنفلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفترضا مع قومه. وعلى هذا فإن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة وثابتة، وهذا الحديث يدل عليها. ومما يدل عليها أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، فإنه صلى بالناس جعل الناس مجموعتين في إحدى صلاة الخوف، صلى بالمجموعة الأولى منهم ركعتين وسلم، ثم صلى بالمجموعة الثانية ركعتين وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم متنفل في الصلاة الثانية، يعني هو متنفل وفي الأولى مفترض صلى الفرض بالمفترضين، وفي الصلاة الثانية في الخوف صلى متنفلا بمفترضين. فالذي جاء في حديث معاذ رضي الله عنه هذا هو مثل الذي جاء في حديث صلاة الخوف من إمامته عليه الصلاة والسلام للمجموعة الثانية هو متنفل وهم مفترضون. ويجوز العكس بأن يصلي المتنفل خلف المفترض، المتنفل يصلي خلف المفترض، والدليل على ذلك قصة الرجلين الذين كان في مسجد الخيف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الصبح، ولما انصرف من صلاته رآهما جالسين فدعا بهما فجاء ترتعد فرائصهما فقال ما لكما لم تصليا؟ قال إنا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة. فهذا يدل على عكس ما جاء في حديث معاذ من صلاة المتنفل خلف المفترض، من صلاة المتنفل خلف المفترض. وكذلك تجوز صلاة المفترض خلف المفترض، يعني من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، هذا الإمام يصلي الظهر العصر والمأموم أو أحد المأمومين يصلي الظهر، كل ذلك سائر ولا بأس به. ثم في الحديث عتاب من حصل منه خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب معاذ رضي الله عنه وقال له أفتان أنت يا معاذ. وقولها فتان يحتمل أن يكون المراد به يعني الفتنة في الدين، وهو أن الناس وهو أنه يحصل بذلك كون الناس لا يقدمون على الجماعة ولا يأتون لصلاة الجماعة بسبب التطويل، ويحتمل أن يكون المقصود به يعني التعذيب، لأن الفتنة تأتي بمعنى التعذيب، أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعني عذبوهم. ولا شك أن الإنسان إذا صلى يعني مثل هذه الصلاة التي فيها طول مع أنه مشغول وأيضا صاحب عمل وتعب في النهار ثم وقف هذا الوقوف الطويل، لا شك أن في ذلك مشقة عليه، ولا شك أن في ذلك مضرة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب معاذا على ما حصل منه وأرشده إلى أن يصلي أو إلى أن يقرأ بالشيء الذي لا مشقة فيه، إلى أن يقرأ بالشيء الذي لا مشقة فيه على غيره من الناس الذين يصلون وراءه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو آخر الأئمة الأربعة، لأن الأئمة الأربعة هم على حسب الزمان أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد، وأحمد رحمه الله هو آخرهم، وهو تلميذ للشافعي، والشافعي تلميذ لمالك، الشافعي تلميذ لمالك، فأحمد تلميذ للشافعي والشافعي تلميذ لمالك. وقد جاء ذكر الثلاثة في إسناد أو في بعض الأسانيد، وذلك في إسناد حديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. فهذا الحديث في مسند الإمام أحمد يرويه عن الشافعي، والشافعي يرويه عن الإمام مالك، فقد ذكره ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال هذا إسناد عزيز فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة أو المشهورة، لأنهم اجتمعوا في هذا الإسناد يروي هذا عن هذا وهذا عن هذا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
عمرو هو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود الذي هو الرباعي. فإن بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهم الإمام أحمد وسفيان بن عيينة وعمر بن دينار وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما.
قوله فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى.
قرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى, يعني الذي يظهر أنه اعتزل يعني انفصل عنهم وأتم صلاته ولم يستأنفها, وإنما الصلاة يعني دخوله فيها صحيح, ولكن الذي الشيء الجديد هو التطويل الذي منعه من الاستمرار, فانفصل عن الإمام وأتم صلاته وخرج لنواضحه.
يعني متى يجوز للمأموم أن ينوي الانفراد؟
إذا كان يلحقه مشقة بالمواصلة, إذا طرأ عليه شيء يعني إذا طرأ عليه شيء يعني يتطلب أن يخرج من الصلاة كهذه الصورة أو هذه الحالة التي يلحقه فيها مشقة فإنه ينفصل ويكمل صلاته لمفرده.
الانفصال بالنية يعني مو بالانفصال, ثم قوله فاعتزل رجل من القوم فصلى.
اي نعم اعتزل يعني هو في صلاته, الصلاة بنى عليها يعني بنى على ما سبق, ولكن انتقل من كونه مأموما الى كونه منفردا. فبعض صلاته هو مأموم, اول صلاته مأموم واخر صلاته منفرد. ها لا يجوز انها ما بقي في مكانه, يجوز ان تأخر وترك الصف, لانه يعني بقاءه كونه يصلي في وسط الصف يعني ما, وكلمة اعتزل يفيد انه يعني تنحى. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا طالب بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم ابن
قبي
ابن أبي بن كعب يحدث عن حزم ابن أبي كعب. ابن أبي كعب
هو ابن أبي كعب ولا ابن أبي بن كعب؟
هذا أظن اللي وجدته في التقريب يستحضر.
أوكي.
ابن أبي
كعب حزم ابن أبي كعب.
نعم.
واللي موجود يشهد الآن حزم ابن
كيف؟
حزم ابن أبي كعب
إيه؟
اللي هنا
هو مكتوب عندنا أبي ابن أبي مضبوط عندنا أبي بن كعب
فيه ابن
إيه؟
ما أدري وجدتم كان خلاف هذا على أنه يعني ليس ابن أبي بن كعب.
أتى معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر, قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ لا تكن فتانا فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر.
تقريب السيقة عن حزم
نص عليه العين.
أيوه.
في شرح سنن أبي داود.
أيوه. شاهد.
والمزي في تهذيب الكلام.
ماذا؟ قالوا.
ماذا قال يا شيخ؟ بس كيف تقال؟
تقريب الصيغ.
هذا المنهل العذب المورود يقول: وحز بن أبي كعب الأنصاري السلمي الصحابي روى عنه عبد الرحمن بن جابر روى له أبو داود هذا الحديث وقال في التقريب صحابي قليل الحديث وذكره ابن حبان في الصحابة ثم غفل عن قصة معاذ فذكره في التابعين. وفي بعض النسخ حزم ابن أبي بن كعب بضم الهمزة وفتح الموحدة وتجديد التحتانية وهو تصحيف من الناس. والصواب حزم ابن أبي كعب.
حزم ابن أبي كعب التقريب الصحيح. ابن أبي كعب ولا ابن أبي بن كعب؟ لا بس في ابن
حزم ابن أبي كعب الأنصاري السلمي.
ابن أبي كعب.
نعم.
مش ابن أبي بن كعب.
نعم.
أنا أقول إذن هو ابن أبي كعب وليس ابن أبي بن كعب. يعني فتكون ابن زايدة. كما كان التفصيل. يعني فيه زيادة. ابن أبي كعب ابن أبي بن كعب. يصير زيادة ابن.
أعيد الحديث عن حزم بن أبي كعب رضي الله عنه أنه أتى معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ لا تكن فتانا فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وقال في هذا الخبر. وفي يعني الخبر يعني الذي هو خبر قصة معاذ وصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذهابه إلى قومه والصلاة بهم. وهنا قال صلاة المغرب. وفي الأول قال صلاة العشاء. قال صلاة العشاء. سيحتمل أن تكون يعني المغرب يعني إن كان يعني أن تكون إما أن تكون قصتين يعني مرة كان فيها المغرب ومرة فيها العشاء أو أنها قصة واحدة ولكن الصواب فيها العشاء وليس المغرب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تفتن الناس. ليس في الآخر:
يا معاذ لا تكن فتانا.
يا معاذ لا تكن فتانا. لا تكن فتانا يعني أن تطول وتشق على الناس فيترتب على ذلك الحصول هذا الذي حصل من ذلك الذي صلى وراءك. أيوة.
فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر.
فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف. نعم.
وذو الحاجة. نعم.
فإنه يصلي وراءك الكبير يعني الشيخ الكبير الذي يشق عليه طول القيام وكذلك الضعيف الذي هو ضعيف الجسد سواء كان الضعف يعني أصل الخلقة بأن يكون يعني فيه ضعف في خلقته أو أن يكون بسبب مرض. وجاء في بعض الروايات الضعيف والسقيم فيكون الضعيف هو الذي ضعيف في أصل الخلقة والسقيم الذي أصابه مرض أو الذي فيه سقم وهو المرض وضعفه يكون بسبب المرض. والمسافر يعني المقصود كونه يعني يكون مشغولا في سفره أو مرتبطا في سفره فيشق عليه الصلاة مع هذا التطويل الذي يحصل. والإسناد تكلم فيه من جهة أن عبد الرحمن بن جابر قيل أنه لم يدرك حزم ابن أبي كعب لم يدرك حزم ابن أبي كعب ولكن ما جاء في قضية فتان وكذلك ما جاء في قصة الكبير والضعيف وذا الحاجة كل ذلك جاء في أحاديث أخرى. وأما ذكر المسافر فإنه جاء في هذا الحديث. ذكر المسافر جاء في هذا الحديث الذي فيه ضعف. ولهذا الألباني قال إنه منكر بذكر المسافر.
وذكر صلاة المغرب
وذكر صلاة المغرب أيضا كذلك يعني فيه نكارة, لكن فيه احتمال أن يكون يعني الذي قاله بعض العلماء أن تكون قصة أخرى, لكن يبدو أنه بعيد لأنها يعني لا يتكرر, لأن معاذ رضي الله عنه إذا حصل له يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء يعني مثل هذا التنبيه ثم لا يعود إلى أن يحصل ذلك مرة ثانية فيكون الانفصال مرتين. فالذي يبدو أن كما جاء في الحديث الصحيح أنها صلاة العشاء, وأن هذه يمكن أن تكون يعني إما أن يراد بها العشاء أو أنها يصير فيها نكارة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن طالب بن حبيب.
عن طالب بن حبيب وهو صديق يهم.
نعم.
أخرجه أبو داود.
نعم.
أخرجه أبو داود وحده.
عن عبد الرحمن بن جابر.
عن عبد الرحمن بن جابر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حزم بن أبي كعب.
عن حزم بن أبي كعب وهو صحابي قليل الحديث أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود وحده. عن
معاذ.
عن إيش قال فيه؟ عن
أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب.
يعني معناه أنه هو صاحب الحديث. نعم. لأنه صحابي قليل الحديث وهذا من حديثه. نعم.
لكن في هذا الخبر فقال
أنه أتى معاذ إيش؟
ابن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب.
أيوة.
في هذا الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا.
فقال رسول الله.
نعم.
يا معاذ.
لا تكن فتانا.
يعني أنا هو الذي يعني روى هذا الذي هو الحزم. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار, أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولها ندندن.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحاب رسول رجل مبهم يعني غير معين, ومن المعلوم أن الجهالة الصحابة لا تؤثر لأنهم عدول, ويكفي الواحد منهم شرفا وفضلا أن يقال إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا إنما هو خاص بالصحابة بخلاف غيرهم فإنه يحتاج إلى معرفته والجهالة تؤثر فيه. وأما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فالمجهول فيهم في حكم المعلوم لأنه حصل لهم هذا الشرف, وذلك بثناء الله عليهم وثناء رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة,
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كيف تقول في الصلاة يعني في الدعاء يعني كيف تدعو في صلاتك, قال أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار, أما أني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن, يعني أنه لا يحسن تلك الأدعية الكثيرة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, والتي كان يعني يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدعو بها أي يعني يحصل منه الدعاء دون أن يسمع الصوت, وكذلك ما يحصل من معاذ كونه يعني يحصل منه الدعاء دون أن يسمع له صوت, وهذا هو الدندنة يعني أنه يسأل الله الجنة بعد التشهد ويتعوذ بالله من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حولها ندندن يعني هذه الدعوة التي تدعو بها وهي حصول الجنة والسلامة من النار. كل الأدعية كلها تدور حول هذه الغاية وحول هذه النتيجة وهي الوصول إلى الجنة والسلامة من النار. ولعله ذكر معاذ يعني في هذا الحديث وفي هذا الترجمة على اعتبار أنه كان يؤمهم وأنه كان يعني إمامهم وحيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ويصلي بهم تلك الصلاة. نعم.
فوجه إدخاله تحت الترجمة تخفيف الصلاة تابع للحديث الأول
ما يعني ما يظهر له وجه, ما يظهر له وجه يعني الحديث يعني هذا من ناحية تخفيف الصلاة, اللهم إلا أن يكون يعني من أجل أن معاذ هو إمامهم وأنه حصل منه ما حصل ونبه يعني, وإلا نفس الحديث ما في شيء يدل.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن حسين بن علي.
عن حسين بن علي وهو الجعفي وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن زائدة.
عن زائدة بن قدامة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان.
عن سليمان وهو الأعمش, سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان, أبو صالح كنيته واسمه ذكوان ولقبه السمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن بعض
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول ابن حجر في آخر التقريب أبو صالح السمان عن رجل من أسلم لم يسمى وعن بعض الصحابة بثلاثة أحاديث هو أبو هريرة.
أبو هريرة هو عن بعض الصحابة بثلاثة أحاديث.
نعم.
وأبو هريرة نعم وأبو صالح مشهور برواية عن أبي هريرة. أقول مشهور برواية عن أبي هريرة.
المعلق يذكر أن ابن ماجه أخرج الحديث من طريق أبي صالح عن أبي هريرة.
المعلق
أي المحشي على النصة.
أيوة.
أخرجه ابن ماجه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة.
أي نعم. أبو هريرة أكثر عنه أبو صالح, بل أنه يقال أن من أصح الأسانيد أبو الزناد عن لا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أبو صالح. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه ذكر قصة معاذ رضي الله عنه قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وآله يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني ومعاذا حول هاتين أو نحو هذا.
ثم ورد أبو داود الحديث عن جابر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفتى يعني ماذا تقول في صلاتك؟ فقال أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ الفاتحة وإيش
وأسأل الله الجنة
وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ولا ولا إيش
وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ.
ولا أني لا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ. يعني هو مثل الذي قبله, لأن ذاك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عن أبي هريرة وهذا عن جابر رضي الله عنه. وهاتين يعني يحتمل أن يكون الدعوتين وهي سؤال الجنة والتعوذ من النار أو ما يتعلق بال يعني ما يتعلق بالدعوتين او الدارين يعني يكونه يعني يدندن يعني بان يسأل الله الحصول على الجنة والسلامة من النار.
اما يظهر ان الرجل هذا الذي انفصل هو المسؤول, يوم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم واشتفع فقال له كيف وكيف
ليس بلازم لا يلزم
لانه هنا بارك الله فيك عن جابر ذكر قصة معاذ.
نعم.
قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى كيف تصنع ابن أخي؟ يعني ما في علاقة بين هذا الحديث قصة معاذ اللي كان يصلي بقوم فيطول فيهم
إلا فيه, لكن بس ما يدل على أنها نفس الشخص الذي انفصل هو الذي قيل له هذا الكلام.
قال حدثنا يحيى بن حبيب.
يحيى بن حبيب بن عربي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن خالد بن الحارث.
خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عجلان.
محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبيد الله بن مقسم.
عن عبيد الله بن مقسم وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، لأن الأمر يرجع إليه ولا يترتب عليه مشقة على أحد، وهو الذي يعرف قدرته وعدم قدرته، لكن بالنسبة لغيره يحصل له المضرة من حيث لا يشعر هو بأن هناك مضرة في هذا التطويل. قال وإذا صلى أحدكم للناس فليخفف يعني للناس أي للناس لأن يكون إماما لهم، فليخفف في صلاته لا يطيل الصلاة، فإن فيهم يعني هذا هو التعليل، السبب في ذلك أن في الناس من يكون كبيرا ومن يكون ضعيفا ومن يكون صاحب حاجة، وهذا عام، يعني هذه الحاجة مثل قصة الرجل الذي له نواضع وجاء وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ ثم انفصل عنه وتم صلاته.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ابن قعنب. القعنبي ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا النسائي.
أخرج له أصحاب الكتب
إلا ابن ماجه.
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه نعم.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إمام مشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن، وهي كنية وهو لقب بصيغة الكنية أبو الزناد، وهو مشهور بذلك، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقبه الأعرج. عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن صخر الدوسي هو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أنه قال فإن فيه مستقيم يعني الذي به مرض وبه سقم، والكبير
والشيخ
الكبير وذا الحاجة نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المسيب.
عن المسيب هو سعيد المسيب ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهو منهم باتفاق، وأيضا عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن الفقهاء السبعة في المدينة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وهم سعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخالد بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار، والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهذا الإسناد فيه واحد من فقهاء المدينة السبعة باتفاق وواحد منهم باختلاف.
أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نقصان الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني بن مضر عن ابن عجلان عن سعيد بن المقبوري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة المزني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي نقصان الصلاة، يعني نقصان الصلاة كونه يعني لا يأتي بها كما ينبغي، فيترتب على ذلك نقصان الأجر، فيترتب على ذلك نقصان الأجر بحيث لا يحصل من أجرها إلا الشيء اليسير، لأنه ما أتى بها على التمام والكمال، لا لم يأتي بها على التمام والكمال. وفي هذا ثم أورد الحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من صلاته. وذكر الرجل هنا كما هو معلوم إنما هو لكون الخطاب مع الرجال في الغالب، وإلا فإن المرأة تكون كذلك أيضا، والأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام حتى يأتي شيء يميز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال. فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، بمعنى أن المرأة ليست كذلك، وإنما يأتي الحديث مع الرجال وذكر الرجال أو الرجل، لأن الخطاب غالبا إنما يكون مع الرجال. وهذا في أحاديث كثيرة جدا، مثل حديث: لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، وكذلك المرأة إذا كانت تصوم صوما تصوم. ولكن ذكر الرجل لا مفهوم له. وكذلك هنا: إن الرجل ينصرف من صلاته، يعني ينتهي منها وينصرف منها، وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني وهذا فيه أنهم متفاوتون، وأنهم ليسوا على حد سواء، يعني في الاتيان بالصلاة ولا في الأجر الذي يترتب على الاتيان بالصلاة. فيكون التفاوت في العمل والتفاوت في الأجر، وهذا فيه تنبيه إلى الحث على الإقبال على الصلاة وعلى الإتيان بها على الوجه الأكمل حتى يحصل الكمال ويحصل الخير الكثير من وراء ذلك. بل إنه قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الإنسان لا يكتب له شيء منها، وذلك في الذي فيه أنه لا تقبل صلاته. من أتى كاهنا فصدقه ما يقول، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى عرافا أو كاهن لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني معناها أنه لا يحصل أجرها كله، ذهب عليه، حرم أجره بسبب هذا الذنب الذي اقترفه. فهو يصلي الصلاة ويأتي بها بأركانها وواجباتها وما هو مطلوب منها، ولكن لا أجر له فيها، حيل بينه وبين أجرها، حرم أجرها. وإن كان يعتبر أدى الصلاة ولا يؤمر بالإعادة ولا يؤمر بقضاء تلك الصلوات، ولكنه حرم أجرها، وما كتب له شيء من أجرها عقوبة له على ذلك الذنب الذي اقترفه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بكر يعني ابن مضر.
عن بكر يعني ابن مضر. بكر يعني ابن مضر، كلمة يعني هذه التي قالها هو من دون قتيبة بن سعيد، إما أبو داود وإما من دون أبي داود، لأن التعبير الذي عبر به قتيبة ما زاد على كلمة بكر في ذكر شيخه، ولكن من جاء بعد قتيبة وهم أبو داود أو من دونه هو الذي أتى بكلمة مضر، يعني ابن مضر، وعلى هذا فكلمة يعني فعل مضارع له فاعل وله قائل، ففاعله ضمير مستتر يرجع إلى قتيبة، يعني قتيبة بقوله بكر ابن مضر، هذا هو الذي يعنيه. وقائل يعني هو من دون قتيبة، قائل كلمة يعني هو من دون قتيبة، فإذا لها قائل ولها فاعل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى قتيبة، وقائلها هو من دون قتيبة، لأن قتيبة لا يحتاج إلى أن يقول يعني، يذكر شيخه باختصار أو بتطويل، له أن يذكره بكلمة واحدة وله أن ينسبه إلى جده العاشر أو أقل أو أكثر، وينقل عنه كما جاء. لكن لما كان بعض الرواة يذكر شيخه باسمه ولا يضيف إلى ذلك نسبه، وأنه قد يحتاج إلى أن يعرف، فعندما يأتي من دونه من دون التلميذ فيأتي بما يوضح ويبين، ولكن يأتي بكلمة يعني، لأنه لو لم يأتي بيعني وقيل بكر بن مضر فهم بأن الذي قال هذا قتيبة، مع أن قتيبة ما قال إلا كلمة بكر، لكن كلمة يعني هذه دلت على أن هذه الزيادة إنما جاءت من دون التلميذ. وبكر بن مضر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من؟
إلا ابن ماجه.
إلا ابن ماجه.
عن ابن عجلان.
عن ابن عجلان مر ذكره.
عن سعيد المقبري.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن الحكم.
عن عمر بن الحكم وهو
صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الله بن عنمة المزني.
عن عبد الله بن عامر
عنمة.
عن عبد الله بن عنمة المزني.
نعم.
وهو
يقال له
صحبة. صحبة. يقال له صحبة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي.
عن عمار بن ياسر.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في الظهر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم.
أو في كل صلاة يقرأ، أو يقرأ
في كل صلاة
يقرأ يعني فيها قراءة. نعم. أيوة.
فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله القراءة في صلاة الظهر، القراءة في صلاة الظهر. مقصود من هذه الترجمة أن صلاة الظهر يعني فيها قراءة، ولكنها تكون سرا، و يأتي في هذه الترجمة عدة أحاديث فيها ما يدل على القراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقرأ فيها غير الفاتحة، ويدل ويستدل على ذلك بعدة أمور ستأتي في هذه الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. وقد أورد أولا حديث من؟
أبي هريرة.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في كل صلاة يقرأ، في كل صلاة يقرأ يعني فيها قراءة. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفيناه عليكم، يعني معناه ما سمعناه يجهر به فنحن نسمعكم إياه ونخبركم به، وما أخفاه يعني أسره فإننا نخفيه عليكم يعني نسر به، يعني معناها أن الصلاة يكون فيها جهر وفيها إسرار، ونحن نؤدي كما أخذنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أسر به أسرنا به، وما جهر به جهرنا به. وعلى هذا فمحل الشاهد من إيراد الحديث قوله: في كل صلاة يقرأ، يعني ما فيها قراءة، ويدخل في ذلك صلاة الظهر. وكذلك في قوله: وما أخفاه علينا أخفيناه عليكم، يعني الذي هو الإسراء، يعني ما في قراءة ولكن قد أسر بها، قد أسر بها لم يجهر بها. وصلاة النهار هي سرية، إلا هي سرية إلا الجمعة فإنه يجهر فيها بالقراءة، يجهر فيها بالقراءة، ومع ذلك فإنه يسر بها الظهر والعصر. وأما صلاة الليل أو صلوات الليل فإنه يجهر بها،
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل مر ذكره.
عن حماد.
عن حماد هو بن سلمة. حماد بن سلمة ابن حماد بن سلمة ابن دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وحماد غير منسوب، لكن إذا جاء موسى بن إسماعيل يعني تلميذه يروي عنه وجاء غير منسوب حماد، يعني يحتمل ابن زيد ويحتمل ابن سلمة، ولكن حيث جاء التلميذ الذي يروي عنه موسى بن إسماعيل فهو حماد بن سلمة، حماد بن سلمة وهو ثقة. نعم.